الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الأحكام في هذه الدورة الرابعة التأصيلية، وكنا قد وقفنا على باب اللقطة الحديث 96 بعد 200. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
قوله رحمه الله: باب اللقطة، بضم اللام وفتح القاف، اسم لما يلتقط ويوجد في الأرض، اسم لما يلتقط ويجده الإنسان ملقاة في الأرض. وأما اللقطة فهي المرة من الأخذ. والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين اللقطة وبين اللقيط، فيجعلون اللقطة خاصا لما يجد الإنسان من الأموال والمتاع، وأما اللقيط فيجعلونه خاصا لما يجده الإنسان من آدمي ذكر أو أنثى لا يعرف له أب أو أم. أورد المصنف رحمه الله في باب اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، دل على أن هذا الاسم كان مشهور عندهم، اسم اللقطة. وهنا قوله الذهب أو الورق، الذهب معروف، الورق يعني الفضة، وهذا ليس تحديدا لنوع النقطة، لنوع اللقطة، وإنما هذا لبيان ما أراد السائل السؤال عنه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، بيان لبعض أنواع اللقطة، الذهب أو الورق. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. اعرف بمعنى احفظ، اعرف بمعنى احفظ وتيقن. وكاءها، والوكاء المقصود به هو ما يربط به الشيء، ما يربط به الشيء، يعني اعرف نوع الحبل الذي ربط به المال. وعفاصها الوعاء الذي حفظ به المال، جلد ولا قماش، ولا جلد وقماش. ثم عرفها سنة. قد يقول قائل: اللاقط حينما وجد اللقطة هو يعرف، فلماذا يأمره بمعرفة وكائها وعفاص؟ أي لا يظهره لمن يدعيه، وإنما يحفظ وصف ما التقط، ثم يقول للناس: إني وجدت لقطة، من يذكر وصفه الذي أحفظه أدفع له المال. هذا المقصود من الحديث. فإذا وجد الإنسان مالا يعلن: أني وجدت مالا، لا يبين القدر ولا النوع. فإذا جاء صاحبه يقول له: كم مالك؟ في أي شيء كان؟ قال: والله مالي 1000، كان في محفظة لونها أسود. فوجدت الأمر كذلك تعرف أنه صاحب المحفظة. هذا في القديم كان يتعسر معرفة صاحب المال. اليوم أغلب الأبواك أو الحقائب التي في الجيوب فيها هويات، فمن السهل جدا أن تعرف أن هذا البوك لفلان أو ليس لفلان. طيب هذا الحكم مضطرد في غير الذهب والفضة. لو أنك وجدت عباءة مثل هذه العباءة التي ألبسها فتعرف لونها وتعرف مقاسها مثلا، ثم تنادي للناس من ضيع عباءة، فإذا جاءك إنسان وعرف لونها ونوعها فادفع عليه ذلك. طيب هذا التعريف كم مدته؟ مدته سنة، ثم عرفها سنة. أين يعرف؟ يعرف في المكان الذي وجد فيه اللقطة، إن كان على ماء أو كان في بلدة. مثلا أنت وجدت اللقطة في ساحل البحر، فأنت تذهب في عند ساحل البحر وتقول للناس من ضيع المال، لأن ربما صاحب المال يأتي ويبحث هناك. وجدت المال في الشارع فتعلن في المدينة التي فيها هذا الشارع، أو تذهب إلى المغفر اليوم وتخبرهم بأن عندك حقيبة فيها المال، فمن جاءها فليأتي إلي، فإن عرف وصفه دفعت إليه المال. إذن التعريف سنة في اللقطة، لقطة الذهب والورق والمتاع. والمتاع هل كل ما يلتقط يعتبر لقطة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، أنه لا يسمى ما يلقط لقطة إلا إذا كان له قيمة، ولهذا قال الشارع اعرف وكاءها وعفاصها. أما إذا كان ما له قيمة ما في داعي أنك تعرف. وجدت لقيت قلم 50 فلس، لقيت ميدالية بدينار، لقيت بتليفون يساوي 10 دنانير، هذا الناس ما يبحثون عنه في الغالب، وإنما الناس يبحثون عن في بحسب الأعراف عن الشيء الثمين، وهذا يختلف من عرف إلى عرف. فالشيء الذي لا يلتفت الناس إليه مثل برتقالة وجدتها في الطريق ما يحتاج تعريف، تأخذها تنظفها تغسلها تأكل، ما يحتاج تعريف. ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في طريق المدينة فوجد تمرة. طيب التمرة في الطريق من وين يأتي؟ ها؟ من وين يأتي؟ يسقط من الناس، فأخذها وأراد أن يأكلها، ثم قال أما إني خشيت أن تكون من الصدقة فما أكله. طيب ما قال لا لازم أعرف، ليش؟ لأن هذا ليس له قيمة. واضح ولا لا؟ الذي يجب تعريفه ما له قيمة عند أهلها. يعني مثلا عندنا في الكويت العرف أن الناس يبحثون، طبعا ما لما نقول العرف ما نتكلم عن البخل، البخيل يبحث عن 100 فلس ما لنا علاقة فيه ولا لا؟ عبد الرحمن يضحك، يبحث عن 100 فلس. لا احنا نتكلم عن العرف السائد عند الناس. العرف السائد عند الناس أن الذي يضيع 10 دنانير فما فوق يبحث عنه، أما دينار ربع دينار نص دينار 5 دنانير ما يبحث الناس عنه. فإذا التعريف يكون لمال له قيمة في عرف الناس، يكون لمال له قيمة في عرف الناس. لقيت طاقية تقول لا ولا الطاقية بعرفها سنة، ما طاقية من يبدو وراء الطاقية؟ لقيت خاتم قيمته بالكثير بالكثير 3 دنانير من يبدو وراء الخاتم؟ لكن لو لقيت خاتم، الخاتم هذا من الذهب قيمته 50 دينار، لا هذا الناس يدورون عليه. فرق بين المسألتين. قال فإن لم تعرف، ها فإن لم تعرف بعد سنة، قال فاستنفقها. إذا لاحظوا الآن، إذا ما جاء بعد السنة لك التصرف فيها. معنى فاستنفقها أي لك أن تطلب إنفاقها، تتصرف فيها. طيب بعد سنة تصرفت فيها، ثم بعد تصرفك في اللقطة جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدار فأديها إليه. بعد ما عرفت سنة ما جاء أحد، أنت لقيت قلم ذو قيمة بمئتين دينار كويتي، أقلام اللي يسمونها طلعوا لنا بالماركات اللي يضحكون فيها على الناس، فأنت وجدت هذا القلم، ما جاء بعد سنة الرجل، رحت بعت القلم، قلم قيمته في الماركب 200 في السوق 30 دينار بالكثير أو 20 دينار، فبعته ب20 دينار، وبعد بيعك للقلم ب20 دينارا جاء الرجل قال أنا سمعت أنك أنت لقيت قلم وصفة كذا وكذا وكذا، قال نعم، قلت له نعم، قال هذا لي، قال تقول بعته، فالآن المال الذي بعته واستنفقته يبقى عندك أمانة، فإن جاء تدفع إليه المعرف إن كان عندك أو قيمته إن لم يكن عندك. طيب قيمته بماذا؟ قيمته ليس في يوم الشراء ولا في يوم الوجود في يوم الالتقاط، قيمته في يوم مجيء صاحب المتاع، واضح؟ لأن الأشياء مع مرور الزمن مع التقادم إيش يصير؟ ترخص ولا تغلى؟ ربما ترخص وربما تغلى، لا ربما ترخص ربما تغلى، ما تعرف، الأشياء مختلفة، يمكن الذهب يرتفع يمكن الذهب ينزل، يمكن الجنيه يرتفع يمكن الجنيه ينزل، ولا لا؟ إذن تؤدي قيمته في يوم مجيئه، واضح؟ ولتكن وديعة عندك. إذن بعد قبل السنة وديعة لا يجوز التصرف فيها، قبل السنة أمانة، بعد السنة يجوز التصرف فيها، يجوز التصرف، وديعة جاز التصرف فيها، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه، فأديها إليه. هذا الحديث خاص باللقطة في خارج مكة اتفاقا، في خارج مكة اتفاقا وفي خارج المدينة على الصحيح، فإن لقطة مكة والمدينة لقطة الحرمين لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها أبد الدهر، إنما هي وديعة وإنما هي أمانة عندك ليس لك أن تستنفقها. أما لقطة مكة ففيه نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها عن مكة. قال العلماء، وهذا اختيار شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله إمام الحرم المدني، وهو رواية عن الإمام أحمد، عن لقطة المدينة كلقطة مكة لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك للمدينة ضعفي ما جعلته لمكة، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم مدينة ما بين لابتي كما حرم إبراهيم مكة. إذن ما دام حرم إذن لا يلتقط لقطتها، واضح هذا ولا لا؟ الصحيح أن لقطة المدينة كلقطة مكة، فإذا وجدت في مكة شيئا تأخذه مباشرة تسلمه للحكومة، خلاص مالك، لا تتعب نفسك ولا شيء. فقال الرجل وسأله عن ضالة الإبل، هنا عن ضالة الإبل في سؤال مخصوص، عن ضالة الإبل سؤال مخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أولا دل الحديث على أن ضالة الإبل لا تلتقط، دل الحديث إيش؟ أن ضالة الإبل لا تلتقط لقوله صلى الله عليه وسلم دعها، إذن لا يلتقط خلاص يترك. ودل الحديث على بيان علة عدم التقاط لقطة ضالة الإبل، قال فإن معها حذاء وسقاء، ترد الماء وتأكل الشجر. طيب هل يخاف من على الإبل من السباع؟ لا. هل يخاف على الإبل من العطش؟ لا. هل يخاف من الإبل على الإبل من الجوع؟ لا. إذن لا تلتقط لقاء، هذه هي العلة. العلة أنها محفوظة وإن كانت ضالة. هل هذه العلة تتعدى أو تبقى قاصرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه العلة متعدى إلى غير الإبل، فكل حيوان وكل مال يغلب على الظن صونه وحفظه فلا يجوز التقاطه. مثال ذلك في عصرنا اليوم، أنت ماشي في الخط لقيت سيارة خربانة على الشارع، ما يصير تروح تسحب السيارة تجيبها عند بيتك تقول أنا بشوف منه حلال. ليش؟ لأن السيارة محفوظة، مقفل الرجل عليها، والغالب أن ما حد يقدر يشغلها إلا يكسرها إلا يتلفها، وفي أمن موجود، ما في داعي أنك تلتقطها لأنها محفوظة. إذن لاحظ الآن، لو وجدت مثلا، هذا يحصل، اتصل عليه مرة أحد الإخوة قال أنا في البحر ووجدت ما يدل على أن في البحر شبكا في أسفل البحر وله علامة في أعلى البحر، يقول هذا من شهر شهرين وأنا أظن أن راعيها مضيعها، فهذا لا يجوز التقاطه. لماذا؟ لأنها غير قابلة للتلف، تبقى خلاص. إذن فإن مع هذا التعليل يشعر بأن ما كان حكمها أنها مصونة، أنها محفوظة، أنها في الغالب لا تتلف، أنها لا تلتقط. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة. لكن متى يلتقط اللقطة؟ لاحظ، يلتقط اللقطة في حالتين: خوف ضياعها وتلفها، خوف ضياعها وتلفها، يعني مع الضياع تتلف. ليش؟ مثلا لقيت كرتونة برتقالة، إذا ما أخذتها تتلف مع الشمس ولا لا؟ لقيت خاتم من ذهب ملقاة في الطريق، إذا ما أخذتها يمكن واحد حرامي يجي ويأخذها ولا لا؟ إذن ما الذي نلتقطه؟ ما نخشى تلفه أو نخشى ضياعه من قبل اللصوص أو السباع أو غيرها. ومن هنا لما سئل، تأمل تكملة الحديث، لما سئل عن ضالة الغنم ماذا قال؟ وسأله عن الشاة فقال خذها، أمره، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ليش الآن أمره بأن يأخذها؟ لأنها، تأمل معي الآن، إذا ما أخذها يخشى على الغنم من أن تتعدى السباع عليها وتأكلها فتتلف، لا صارت لك ولا صارت لأخيك. فدلنا هذا على أن كل مال يخشى عليه من التلف أنه ينبغي أن يلقط. كل مال تخشى عليه من التلف تلقطه، لأن إتلاف مال المسلم محرم، وأنت مأمور بصون أموال المسلمين. أنت مأمور بصون أموال المسلمين، فإذا تركت اللقطة ولم تلتقطها تلفت أو ضيعت أو أكلت، فإذن ينبغي لك أن تلتقطها. خلاصة هذا أيها الإخوة أن اللقطة إذا لم نخشى عليها من الضياع ولم نخشى عليها من التلف لا نلتقطها، وإذا خشينا عليها من الضياع أو من التلف نلتقطها، هل نلتقطها على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ قولان لأهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم خذها، وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها أمر، والأمر الأصل فيه على الوجوب، وترك أموال المسلمين للتلف محرم. أسألك سؤالا، لو رأيت أمام بيت جارك أو أنت تمشي في الشارع رأيت إطارا لسيارة واقفة تحترق، هل تبلغ ولا تقول مالي ولا تبلغ، أو تحاول أن تطفي النار؟ لاحظوا الآن، فأنت الآن نفس المسلم لا يرضى، نفس المسلم لا ترضى إضاعة أموال المسلمين. ولهذا نقول الصواب أنه إذا خشي الضياع أو خشي التلف أنه يجب الالتقاط، يجب الالتقاط. لكن من خشي على نفسه من خيانة الأمانة فلا يجب عليه، لا يجب عليه أن يلتقط. قال والله يمكن أخذها نفسي تسول لي أخشها، لا لا يلتقطها. طيب هل إذا التقط اللقطة ودفع إلى ولي الأمر هل تبرأ الذمة؟ الصحيح أن الذمة تبرأ بدفع اللقطة إلى ولي الأمر، خلاص انتهى، خرج من عهدتك إلى عهدة ولي الأمر. إذا جاء صاحبه دفع إليه، ما جاء يدخل في بيت مال المسلمين وخلاص. نعم. لذلك اليوم لو تنتبهون البلدية مثلا تسحب، تضع علامات لاصق على السيارات اللي في الشوارع مرمية ولا لا، مدة معينة أظن ما أدري كم، المهم بعد هذه المدة يسحبون السيارة إلى مكان معين يسمونه جراج البلدية، تبقى هذه السيارة هناك لمدة معينة أيضا شهر شهرين ثلاث، ما جاء أصحابها تصبح هذه السيارات ملكا للدولة شرعا. ما يجي أحد يقول لا ما يصير، لا يصير، شنو الشوارع تصير مزبلة؟ هذا غلط، ما يصلح هذا، بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وأصل الوصية هو إعلام الورثة بشيء يريده الميت. أصل الوصية هو إعلام من أشرف على الموت الورثة بشيء يريده منهم، سواء كان في دفع مال أو غير ذلك. ما حكم الوصية من حيث العموم؟ الوصية من حيث العموم ينقسم إلى قسمين. إذا كان الإنسان عليه حقوق للمسلمين فإن الوصية واجبة عليه، وإذا لم يكن عليه حقوق للمسلمين فإن الوصية مندوبة في حقه. طيب بماذا يوصي ما دام ليس عليه حقوق؟ يوصي أهله وذويه بتقوى الله عز وجل والصبر والتعاون على البر والتقوى وعدم الاختلاف وأن يدفنوا على السنة ونحو ذلك من الأمور. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا نص في وجوب كتابة الوصية إذا كان على المسلم حق، نص الحديث نص في وجوب كتابة الوصية إذا كان على المسلم حق. يقول: ما حق امرئ مسلم؟ ما هنا ليس نافية، وإنما هو بمعنى الذي حق على المرء المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقال بعض العلماء: ما نافية بمعنى ليس يصح لامرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. إذن الحديث فيه الإذن بجواز أن يبقى الإنسان الذي عليه الحق ليلتين، وأما الزيادة على ذلك فليس له ذلك. حقنا بمعنى الواجب اللازم، أي يجب ويلزم المرء المسلم إذا كان له شيء يوصي فيه، سواء كان من حقوق الله كالكفارات والنذور، أو من حقوق الآدميين كالديون والشفعة ونحو ذلك، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. إذن ابن عمر طبق هذا الحديث على سبيل السرعة، منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكتب وصيته، وكتب وصيته وجعل ذلك عنده، فإذا مات يجدون هذه الوصية. وينبغي على المرء المسلم أن ينتبه لحقوق الله أولا ولحقوق الآدميين ثانيا في الوصايا. فإذا كان على الإنسان كفارات أو نذور أن يوصي بها. الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرض الموت قال لابنه: إن علي كفارة أنسيت أن أكفر عنها، كفارة يمين، فإذا أنا مت فكفروا عن يميني. ينبغي على المرء المسلم أن يحافظ على حقوق الله وحقوق الآدمي. وإذا خشي من أهله، انتبهوا لهذه المسألة، الجزع والهلع والوعيل والصراخ وشق الجيب وضرب الخد والنياحة واتباع الجنائز وزيارة المقابر، يجب عليه وجوبا أن يوصيهم بالنهي عن ذلك، لأنه إذا لم يوصي بذلك مع علمه بهم فإنهم إذا ناحوا عليه يعذب، كما جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعني إذا علم منهم النياحة ولم ينههم. هذا أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث. فإن قال قائل: كيف تقول الوصية واجبة ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك التابعي للصحابي، كيف أمرنا بالوصية ولم يوصي؟ فقال: بلى، أوصى بكتاب الله عز وجل، ووصيته عليه الصلاة والسلام بكتاب الله في صحيح مسلم. قال زيد بن أرقم: قام النبي صلى الله عليه وسلم في غدير يقال له خم، حديث صحيح مسلم، قال: أوصيكم بكتاب الله، فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: وآل بيتي وعترتي أوصيكم بهم خيرا. وجاءت الوصية منه عليه الصلاة والسلام بالتمسك بحبل الله الكتاب والسنة كما عند الحاكم في المستدرك أنه عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وأمر بالتمسك بالسنة قبل أن يموت بخمس، كما في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال لعائشة: يا عائشة ادعي لي أباك وأخاك ولأكتب كتابا لا يتمنين أحد. قال: ثم أغمي عليه ثم أفاق وإذا بالصحابة عنده، فأمرهم أن يأتوا له بكتاب يكتب، أن يكتب بالخلافة لأبي بكر. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وكثر اللغط. فلما رأى الأمر كذلك أمرهم أن يخرجوا عنه وترك الكتاب، وقال: يأبى الله والمؤمنون، أو يأبى الله أو يأبى المؤمنون ويأبى الله إلا أبا بكر. وصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما وصى بالصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
اللي بعده.
قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
هذا الحديث، حديث سعد بن وقاص وحديث عبد الله بن عباس، فيهما الدلالة على أهمية إذا كان الإنسان يوصي بالثلث أن يكتب، وهذا وجه الشاهد من إراده في كتاب الوصايا. إذا كان الله قد أنعم عليك بمال وأنت تعلم أن ورثتك ربما لا يتصدقون، فالأفضل والخير لك أن توصي بثلث مالك، تجعله للمساجد، تجعله لطلاب العلم، تجعله في المصاحف، تجعله في أوجه الخير التي تدوم بعد مماتك. هذا وجه إراد حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عبد الله بن عباس. لكن هنا تنبيه: ينبغي على المرء المسلم أن يحذر الجور في الوصية عند الموت، فإن الجور في الوصية عند الموت من أسباب الختم بالشقاء وعياذا بالله تعالى. يحذر المسلم من هذا. إياك أن توصي عند موتك وصية جائرة، أوصي وصية خير. ومن الوصايا الجائرة الوصية بأكثر من ثلث المال، ومن الوصايا الجائرة الوصية بحرمان فلان من الميراث. من الوصايا الجائرة التي تكون عند النزع لبعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يقول المال الفلاني خذه أنت يا فلان ولا تدخله في الإرث، هذه من الوصايا الجائرة وهو وارث، هذا لا يجوز أيها الإخوة. إذا عندك مال تريد أن توصي أوصي في حال صحتك وعافيتك، وإذا ما مت فالواجب على الأولاد أن ينفذوا هذه الوصية. حديث سعد مشهور في الصحيحين، سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك رضي الله عنه، من أخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان في أظن والله أعلم أنه كان في فتح مكة، مرض سعد رضي الله عنه، فأراد سعد أن يوصي بالثلث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يزوره، عفوا في حجة الوداع، كان في حجة الوداع وهو في الحج مرض، قال من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى، يعني كان يتألم ألما شديدا ظن أنه سيموت، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، ما كان عنده إلا بنت واحدة، فهو يقول البنت إيش تسوي بهالمال الكثير، أتصدق بمالي، فقال فتصدق بثلثي مالي، يعني يجعل لها الثلث، قال لا. طبعا هنا لما قال أجعل لو لها ثلثي مالي، أجعل ثلثي مالي في الصدقة، كأنه ظن رضي الله عنه جواز أن يتصدق الإنسان من ماله في حال مرضه ولو كان بأقل من نصيب الوارث، لأن نصيبها النصف، وهو قال تصدق بثلثي المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، دل على أنه لا تجوز الوصية بما فيه إضرار الورثة من نصيبهم. قلت فالشطر يا رسول الله، الآن الشطر هي تأخذ وهو يتصدق بالشطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. طيب لماذا لا؟ لأن له ورثة عصبة سيحرمون ويقل نصيب البنت. قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. إذن الوصية جائزة لمن أشرف على الموت بالثلث، الزيادة على الثلث لا تجوز في مرض الموت. لكن لو كان الإنسان في عافيته فأراد أن يتصدق بكل ماله ولم يقصد حرمان أحد من الميراث فله ذلك. لو كان الإنسان في تمام عافيته فأراد أن يجعل نصف أمواله أوقافا للفقراء والأيتام، للأئمة والخطباء، للدعاة، لنشر الكتب العلمية، ما دام في عافيته له ذلك، ما في أي إشكال. إذن هذا الحديث فيه الدلالة على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز في مرض الموت. طيب إذا كان قبل مرض الموت ما في وصية بأكثر من الثلث حتى قبل مرض الموت، لكن لو هو باشر وأنفق يجوز هذا فعله، قال الثلث والثلث كثير. فقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، فهم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرغب إلى أدون من الثلث، ولهذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني كأنه يرغب أن تقللوا من الثلث، هذا الذي فهمه ابن عباس، وفهمه مقدم عندنا. فينبغي لمن أراد أن يوصي في مرض الموت أن يوصي بالربع فما دون، يعني إنسان عنده ولدان وعنده بنتان وعنده بنت ابن وهذا الابن متوفي لا يرث، بدال ما نجيب لها البدعة اللي أحدثها بعض الفقهاء هذا الزمان الذين حقهم أن نسميهم فقهاء وليسوا فقهاء، والله ليس لهم سلف، ما يسمونه بالوصية الواجبة والله ليس لهم سلف، ويفترون إذ ينسبون ذلك إلى الإمام أبي حنيفة، والله ما قاله أبو حنيفة ولا هو مذهب الحنفية، ما ندري من أين جاب هذا الوصية الجائرة. فلا يجوز أن نقول والله الوصية الواجبة لبنت الابن أو لابن الابن لأن أبوه غير موجود لا يرث، هو من نفسه يوصي بالربع لها لبنت الابن الذي لا ترث أو لابن الابن الذي لا يرث، خلاص انتهت الإشكالية. أما نحن نجعل له نصيبا وإن لم يوصي به الميت فهذا تصرف في مال الغير بغير وجه حق. فإن قال قائل فإنه أصبح نظاما وقانونا من ولي الأمر، نقول ولي الأمر له أن يتصرف في الأموال بالقصر والحجر، ولكن ليس له أن يتصرف في الأموال بتغيير التصرف المالك فيه. المالك يقول، ولي الأمر يقول لك أن تبني بيتك دورين، ما تحق لك تبني ثلاثة أدوار، هذا له ذلك. أما يقول ناخذ بيتك نعطيه لفلان، لا، ليس لي ولي الأمر ذلك، فرق بين الأمرين. ولهذا أيها الإخوة نقول أن هذا الحديث ينبغي تطبيقه لمن لا يرث. إذا علم إنسان أنه أشرف على الهلاك وأن عنده جدة وهذه الجدة لا ترث لوجود الأم، يوصي لها بالربع ما في إشكال، هذا أمر طيب. إنسان عنده ابن وعنده بنت ابن، مع وجود الابن بنت الابن لا ترث فيوصي لها بالربع، هذا أمر طيب ما في إشكال. إنسان عنده عم وعنده عمة، يعلم أنه إذا مات المال للعم ليس للعمة شيء، فيوصي بالربع للعمة ما في إشكال، هذا أمر حسن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوصية بهذه الطريقة، فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، هنا أن وما بعده مؤول بالمصدر، أي إن تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، أي من تركك لهم عالة يتكففون الناس. هذا الحديث فيه دلالة على فضل الإنفاق على العيال من جهة، وفيه دلالة على فضل إكفاء العيال سؤال الناس، وفيه دلالة على فضل ترك العيال غير محتاجين للناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، إذا أنت تنفق ويبقى هذا المال لورثتك تريد وجه الله حتى لا يسألوا الناس شيئا، أنت تؤجر على هذا. قال حتى ما تجعل في امرأتك، في الأولى جارة، في الثانية اسم للفم، وهنا مكتوب بالتشديد وهذا خطأ لغوي، أنا كنت برهة من الزمن أظنه في، وكنت أظن أن الياء الأولى ياء الكلمة ياء الاسم، وياء الثانية ياء نسبة المتكلم، وهذا خطأ. الصواب ما تجعله في امرأتك، في بمعنى فم، مبدل الياء من الميم، أي في فم امرأتك، فما فيها ياء، ما فيها ياء النسبة، فم امرأتك، إذن في امرأتك، هذا هو الصواب. سواء كان ما تجعله في امرأتك بالمباشرة تلقمها، أو بالسبب والوسيلة تشتري لها طعاما كساء ونحو ذلك من حاجاتها. قال فقلت يا رسول الله خلف بعد أصحابي، يعني هل أنت تراني أني أعيش بعد الذين ماتوا قبلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فيه دلالة على حسن أو على فضل من عاش وحسن عمله، فيه دلالة على فضل من عاش وحسن عمله. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا، وأن يجعل عمرنا كله مباركا. هذا والله الغنيمة، الغنيمة أن الإنسان يغتنم وقته في آخرته. قال: فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. والفرق بين الدرجة والرفعة من يعرف؟ ما الفرق بين الدرجة والرفعة؟ بعض الناس يظن أنها واحدة، الصواب أن بينهما فرقا. الدرجة المقصود بها درجات الجنة، والرفعة المقصود بها العلو في الدنيا. إذن الإنسان الذي يطول عمره ترتفع درجاته في الآخرة ويرتفع مقامه في الدنيا، أو ترتفع درجاته في الجنة ويرتفع مقامه عند الله. فالرفعة متعلقة بالسمعة والمقام والمكانة، وأما الدرجة متعلق بالمكان. ثم قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا قد عوفي من هذا المرض وعاش طويلا حتى صار كما قال وخلف بعد أصحابه، فهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة. هذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فالذين انتفعوا به هم الذين سمعوا كلامه وتركوا الفتنة التي حصلت من القتال والقتل بين المسلمين، والذين تضرروا به هم الذين لم يسمعوا كلامه ونصحه. وسعد بن أبي وقاص كان من الصحابة الكبار الذين اعتزلوا القتال الذي حصل بين المسلمين في زمن علي رضي الله عنه، وجمهور الصحابة وعامة الصحابة اعتزلوا القتال. احفظوا هذه، ما حصل القتال إلا بين فئة قليلة من الجهتين من الصحابة، والأكثر الغوغاء الناس وعوام الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم أمضي لأصحابي بهمزة قطع، أو اللهم أمضي بهمزة وصل، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابه. فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا هاجر من بلد فيستحب له ألا يرجع إلى البلدة التي هاجر منها، يستحب له ألا يرجع إلى البلدة التي هاجر منها، وإن فتحت بعد ذلك، وإن أمنت بعد ذلك. ثم قال: ولا تردهم على عقاب. فإن مكة أفضل من المدينة بالاتفاق من الصحابة، وإن كان الخلاف يوجد عند المتأخرين، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين بالمبيت في مكة لأكثر من 3 أيام، مع أنها دارهم. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. فهذا دليل على أن من مات في الأرض التي هاجر منها أن هذا ليس مستحبا ولا مندوبا، وإنما المندوب والمستحب أن يمكث الإنسان في أرض هجرته ويموت، لأن الله يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني في أرض الهجرة، ها، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. نأخذ الفرائض، لأن اليوم أخذنا العصر، فهذا التأكيد لما أخذنا، ولذلك نقول العلم يبنى بعضه على بعض، هذه أدلة الفرائض. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
مر معنا الفرائض جمع فريضة، والمقصود بها هنا الميراث الذي قسمه الله تبارك وتعالى، وبين نصاب كل قسم من الوارثين. وحديث عبد الله بن عباس من الأحاديث التي هي أصل من أصول أدلة المواريث، وقلنا لكم أدلة المواريث هي الآيات الثلاث في سورة النساء، وهذا الحديث، وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، ولم يذكره المصنف هنا لأن الحديث ليس في الصحيحين. هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الفرائض، كيف نقسم المواريث. أولا نعطي أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض قلنا الرجال 10 والنساء 7، والفرائض المقدرة في كتاب الله قلنا كم؟ 6، نستذكرها نصف وربعه والثمن، ثم الثلث والسدس، ثم
ثلثان.
هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز. ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوها وادفعوها إليهم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما بقي من المال يكون لأولى رجل ذكر. وهذا يسمى العصبة بالنفس، يسمى العصبة بالنفس، لأن أنواع التعصيب ينقسم إلى أقسام كما ذكر ذلك العلماء الفقهاء. عصبة بالنفس وهو الرجل الذي يرث بقية المال بنفسه، وعصبة مع الغير وهي المرأة ترث بقية المال مع من في درجتها من الذكور، عصبة مع الغير يسمى. عصبة بالغير وهي الأخت مع البنت تأخذ عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة الولاء، وعصبة الولاء هذه العصبات الثلاثة، هذه هي العصبات الثلاثة. وفي رواية قال اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نضرب مثال، مات رجل وترك أبا وبنتا، انتبهوا لهذه المسألة، وترك أبا ترك أبا وبنتا وابن ابن، كم للبنت؟ النصف. كم للأب؟ السدس لوجود الفرع الوارث. كم لابن الابن؟ الباقي. إذن كم قسم نقسم المال؟ عندنا 6 أقسام، نقسم مال الميت إلى 6 أقسام. فالبنت لها النصف 3/6، والأب له السدس 1/6، كم يبقى؟ 2. الاثنان لأولى رجل ذكر وهو ابن الابن. واضح؟ المسألة واضحة ولا صعبة؟ واضح. يلا يكفي أجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتنزل غدا في دارك بمكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له دار، ورث من أبيه وورث من زوجته، فله مال، له عقار مثل ما نقول إحنا في لغتنا اليوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتنزل في دارك بمكة، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل بن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استولى على أرض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أرض علي، ولما مات أبو طالب ولما مات أبو طالب ورثه عقيل ولم يرثه علي رضي الله عنهما. لماذا لم يرثه علي؟ لأن علي كان مسلما وعقيل لم يكن مسلما، فورثه عقيل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أرض النبي صلى الله عليه وسلم واستولى عليه وباعه وتصرف فيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع المقصود بها احنا في اصطلاحنا اليوم مثل عقار، وزنا ومعنى. الرباع في اصطلاحنا مثل العقار اليوم، أرض سواء كان فيها زراعة كان فيه بيت، أرض عادية كلها يسمى رباع في لغتهم. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإرث بينه وبين الكافر، بين المسلم وبين الكافر مقطوع، وبين الكافر والمسلم مقطوع. طيب لو مات الكافر وابنه موجود، أين يذهب ماله؟ يذهب إلى بيت مال المسلمين غنيمة، يذهب إلى بيت مال المسلمين غنيمة، قول جماهير الفقهاء. طيب إذا مات المسلم وأبوه كافر، أين يذهب مال المسلم؟ إلى بيت مال المسلمين، ليس غنيمة وإنما حفظا وقسمة على باقي المسلمين، ولا يجعل لأبيه شيء. هذا الحديث عمل به جماهير الفقهاء، من كون لا يرث الكافر المسلم، هذا بالإجماع ما في خلاف، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. أما المسلم الكافر فعلى الصحيح، وهو قول جماهير العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية خلافا للحنفية. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
هذا الحديث يريده الفقهاء رحمهم الله في باب الفرائض، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهو حديث صحيح وإن كان متكلم في إسناده. وهذا المعنى يؤكد لماذا لا يجوز بيع الولاء وهبة الولاء، لأنه مثل النسب. هل تقدر أنت تقول حق إنسان: يا أيوب أنا ما أبي، أنا ببيع نسبي لواحد ثاني؟ ما تقدر، هذا أمر لا يمكن. فكذلك الولاء لا يجوز بيعه. إنسان أعتق عبدا فهو وليه، ما يصير بعدين يجي واحد يقول: ترى أنا أعتقت فلان خذ ولايتي. لا، ما يجوز هذا، لا يمكن. فكما أن الأبوة لا توهب ولا تباع ولا تشترى، فكذلك ولاية العتق لا تباع ولا توهب ولا تشترى. والصحيح أن ولاية الإسلام أيضا لا توهب ولا تشترى، وإن كان ما في بينهم ميراث. نعم.
قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق.
الشاهد من هذا الحديث قوله: إنما الولاء لمن أعتق. إذن الولاء يكون لمن أعتق، وليس لمن شرط، وليس لمن قال بيعك، لا، فالولاء لمن أعتق، سواء كان أسياد العبد راضين ولا غير راضين، الولاء لمن أعتق شرعا. وهذا يسميه الفقهاء، يسميه الفقهاء حكم شرعي لا يمكن تغييره، مهما اشترط الناس شروطا فهذا الحكم لا يتغير. إذا كان الولاء لمن أعتق، إذن يبقى الولاء ولا يوهب ولا يباع ولا يشترط فيه شروط، الولاء لمن أعتق. الحديث واضح وهو في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.